الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرية وإلى هذا المسجد المبارك، فنسأل الله أن يكتب لهذه الزيارة خيرا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها المتكلم والسامع. أيها الإخوة الكرام، سمعتم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث يبين أركان الإسلام ودعائمه العظام. لا يكون العبد مسلما حتى يقولها ويقر بها ويعمل بها، فمن أنكر شيئا منها فهو كافر، ليس من المسلمين. والمقام لا يسع الحديث عن أركان الإسلام الخمسة، وقد تحدثنا في بعض المساجد عن الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ونتكلم اليوم حول الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. الصلاة يا عباد الله هي الصلة بين العبيد ومعبودهم، وهي أول ما يحاسب عليه العبيد بين يدي خالقهم. الصلاة يا عباد الله أعظم عبادة بعد توحيد الله. الصلاة فرضت على الأغنياء وعلى الفقراء وعلى الصغار وعلى الكبار وعلى المسافرين وعلى المقيمين وعلى الشباب وعلى العاجزين، لا تسقط بحال من الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة لم تسقط إلا على الحيض والنفساء، وإلا يصليها حتى المجاهد في سبيل الله يصليها صلاة خوف في أرض المعركة، فقد صلىها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جماعة صلاة خوف في أرض المعركة. وكما سمعتم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وعليها تبنى الأعمال، لما روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. ففي رواية: فإن صلحت فقد فاز وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيئا يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من فريضته. ثم تكون سائر الأعمال على ذلك. فنحث إخواننا المصلين بالاهتمام بالنوافل والرواتب، فإنها تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة، فإنك لا تضمن لنفسك أن صلاتك كاملة. صلاتنا جميعا فيها نقص، فكيف نكمل هذا النقص بالنوافل والرواتب؟ هذه النوافل والرواتب التي تساهل بها كثير من الناس من أسباب دخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن فوائدها أنها وقاية للفرائض، تحافظ على الفرائض. فالذي يتساهل بالنوافل والرواتب. ما أن تمر الأيام إلا وتساهل بالجماعة، ثم يتساهل بالصلاة فيصلى في آخر وقتها ثم يتركها، وهذا مجرب. فانتبه، حافظ على الصلاة فرضها ونفلها، فإن الصلاة هي عماد الدين التي يقوم عليه. لما روى الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة عمود الدين. شبه الإسلام بخيمة لها عمود، فصاص له عمود، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. فانتبه، من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث أم سلمة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة، يوصي النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بالصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: وجعل قرة عيني في الصلاة، لا تقر عينه إلا بالصلاة. فهي راحة المؤمن، الصلاة هي راحة المؤمن وسعادته، ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعين بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ولفضل الصلاة فرضت على الأمم السابقة، ليست خاصة بهذه الأمة. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال سبحانه في كتابه الكريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أخذ أهل العلم من هذه الآية أن الصلاة من أعظم أسباب الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا. استنبطوا من هذه الآية أن الصلاة من أسباب البركة في الأرزاق، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله في الحديث القدسي عن معقل بن يسار قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وقلبك غنى، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وقلبك فقرا. وفي رواية: ولا أسد فقرك. ومن فضائل الصلاة أن الله تبارك وتعالى يكفر بها الذنوب والسيئات. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمن صلى الصلاة بشروطها وأركانها وفي أوقاتها الصلوات الخمس تكفر ذنوب اليوم، والجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، ورمضان يكفر ذنوب السنة. الصلاة تحرق الذنوب كما يطفئ الماء النار. فقد روى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها. تحترقون للذنوب والمعاصي طوال الليل، ثم تصلون الفجر تكفرها. قال: ثم تحترقون تحترقون من بعد الفجر الظهر، فإذا صليتم الظهر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون ذنوب ما بين الظهر والعصر، فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون ذنوب ما بين العصر إلى المغرب، فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون ولا يكتب عليكم بعد ذلك شيء. الصلاة مطهرة للذنوب والسيئات. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بماء الإطفاء، وشبه الذنوب بالنار لأنها تحرق القلوب، كما أن الذنوب تحرق الأجساد يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. ومن فضائل الصلاة أن الله يفرج بها الكربات. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزمه أمر صلى، كذا رواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه. ألحنا بها يا بلال، الصلاة راحة، لكن الصلاة ذات الخشوع وذات الشروط والأركان التي تؤدى ظاهرا وباطنا. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فهي ثقيلة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يفرج الله بالصلاة الكربات. لما دخلت سارة عليه السلام على ذلك الجبار الطاغية، لأن كانت من أحسن الناس، فاستدعاها فدخلت، فقامت فتوضأت فصلت. وإبراهيم عليه السلام توضأ وصلى خارج القصر، فتناولها الجبار فشلت يده، ثم قال: ادعي لي ولا أضرك، فدعت له فتناولها فاختنق حتى ركض برجله الأرض، حتى خافت سارة لا يموت فتتهم به، قالت: اللهم إن يمت يقولون قتلته. المهم أن الله تبارك وتعالى حفظها بصلاتها وبدعائها، فخرجت سالمة. وقال لبعض حجبته: إنما أتيتم لي بشيطان، أخرجوها. وأخدمها هاجر، خرجت سالمة وغانمة. فلما خرجت فرآها إبراهيم عليه السلام قال: مهيم، أي من الخبر؟ قالت: رد الله كيد الفاجر في نحله. ولما اتهم جريج بالزنا أراد بنو إسرائيل أن يفتنوه، كان عابدا في صومعته، فجاءت بغي من بغياهم قالت: هل لكم أن أفتنه؟ قالوا: نعم. فذهبت فراودته فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي كان يأوي إلى صومعة جريج فحملت منه. فلما ولدت قالوا: أنى لك هذا الغلام؟ قالت: هو من جريج. فذهبوا فهدموا صومعته وضربوه وهو يقول: ما شأنكم؟ ماذا صنعت؟ قالوا: زنيت بهذه البغي. قال: ائتوني بالغلام. فقام فصلى ركعتين، صلى ركعتين ثم جعل اصبعه في بطنه فقال: من ابوك يا غلام؟ قال: ابي الراعي. انطقه الله في المهد صلاته واستعانته بربه فأقبلوا يقبلونه وقالوا نبي لك صومعتك من ذهب ويتبركون به. قال لا ردوها كما كانت من طين فردوها كما كانت. وهكذا إذا نزل بك أمر أو هم أو غم أو إشكال إلجأ إلى الله بركعتي الاستخارة، استخر الله والله تبارك وتعالى سيختار لك ما فيه الخير، كما في حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع لله ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمه وأستقدرك بقدرته فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان لي بهذا الأمر ويسميه خيرا لي، إن كان لي بهذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال عاجله وآجله فيسره لي ويسرني إليه ثم بارك لي فيه، وإن كان فيه الشر في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمري وآجله فلا تيسره لي ولا تيسرني إليه ويسر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. وهذه مجربة بحمد الله تبارك وتعالى، ما صلى رجل لله ركعتي الاستخارة إلا واختار له ما فيه الخير، كان فيه خير يوفقه له وييسر له أسبابه أو ييسر من يشير عليه بالرشد، وإن كان فيه شر يصرفه عنه بأي سبب من الأسباب. هذا كله من فضائل الصلاة التي ضيعها كثير من المسلمين، وهي أفضل طريق بعد التوحيد إلى جنة الفردوس. قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جنة الفردوس التي هي أوسط الجنات سقفها عرش الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. الفردوس لأهل الصلاة، لمن أقامها في أوقاتها وفي شروطها وأركانها وأخلص لله فيها فمأواه الجنة، وله على الله عهد أن يدخله الجنة، كما روى الإمام أبو داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله فرض على العباد خمس صلوات فمن حافظ عليهن ولم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة يا عباد الله، فإن التهاون بها من صفات المنافقين. كان المنافقون يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء حيث لا يراهم الناس، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما من الأجور لأتوهما يحبون على صدورهم وعلى ركبهم لما فيها من الأجور. فالذي يصلي في بيته مخطئ، لا نقول منافق، ولكنه تشبه بالمنافقين لأنها صفتهم. فاحذر يا عبد الله أن تصلي في بيتك لغير ما ضرورة، أن تتخلف على الجماعة. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى به. أين ينادى به يا عباد الله؟ في المحل، في الحقل، في الحول، في السوق، في البيت؟ لا، في المساجد. لماذا شيدت هذه البيوت وأنفقت فيها الأموال الطائلة من أجل أن نصلي في بيوتنا؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك. هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى. فإذا صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته فقد ضيعتم سنة نبيكم، وإذا ضيعتم سنة نبيكم فقد ضللتم. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتخلفون عن الصلاة إلا المنافقون فقط، ما كان يتخلف عنها إلا المنافقون. كانت تمتلئ مساجدهم في صلاة الفجر مثلما تمتلئ مساجدنا في صلاة الجمعة، ليس هناك فرق عندهم بين صلاة الفجر وصلاة الجمعة. وكثير من المسلمين اليوم لا يعرف الصلاة إلا يوم الجمعة، يترك 35 فرضا ثم يأتي يصلي الجمعة اعتمادا على حديث والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. هناك شروط، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا صليت الصلوات الخمس، وفي آخر الحديث إذا اجتنبت الكبائر. وهذا الذي ضيع الصلاة طوال الأسبوع، ارتكب كبائر كثيرة وهي ترك الصلوات. قال: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف، يأتي الصلاة وهو مريض، ونحن ربما تخلفنا عن الصلاة بغير عذر. تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة. ولو أن أحدهم يعلم أن هناك عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لأجاب، بمعنى لو يعلم أحدهم أن هناك لحما دسما مرماتين حسنتين أو عرقا عظم فيه لح لأجاب. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع عند كثير من الناس. ترى الناس يزدحمون على الموائد وعلى اللحوم وعلى الأطعمة أثناء الأعراس وأثناء الموت، وإذا أذن المؤذن لا ترى إلا أناسا يعدون بالأصابع، بل المؤذن يؤذن وهم يأكلون وهم في الخيام. لا يصلي إلا من وفقه الله. فاكر النبي عليه الصلاة والسلام يخبر: لو أن هناك عرقا سمينا أي عظم فيه لح أو مرماتين حسنتين لأجاب الدعاء. فلا يوفق للصلاة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. الصلاة تحتاج إلى جهاد، جهاد، جهاد النفس على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، صلاة الجماعة واجبة من هذه الآية وأدلة أخرى. والذي يصلي في بيته خازن صلاته بدرجة واحدة وخسر خطوات إلى المسجد، كل خطوة حسنة، وخسر الجماعة التي تضاعف على صلاة الفرد ب27 درجة. كان الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. الذي يتخلف عن الجماعة استحوذ عليه الشيطان. فعند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة وفي رواية الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم عباد الله بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. انظر على مثال بليغ، الذئب يأكل الغنم التي تبتعد عن قريناتها وعن راعيها، والشيطان يتسلط عن الذي يبتعد عن الجماعة ويبتعد عن إخوانه ويصلي وحده، فهو مصيدة للشيطان، كما أن تلك الغنم القاصية مصيدة للذئب. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته فكيف بالبصير؟ فمن حديث الأعمى نفسه ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني ضرير البصر شاسع الديار ولا أجد قائدا يلائمني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ويحتمل أن هذا الأعمى يستطيع أن يصل إلى المسجد، عنده القدرة، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشاهد، إذا كان لم يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام للأعمى أن يصلي في بيته ولم يجد له رخصة، فما رخصتك أنت أيها المتخلف عن الجماعة؟ ما هي رخصتك أمام الله يا من تضيع صلاة الجماعة، يا من تتهاون بصلاة العصر وقد صلاها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جماعة في أرض المعركة، صلاة عصر، صلاة خوف، فصف أصحابه صفين وهم في صلاة، فصف يركع ويسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصف يبقى قائما تجاه العدو يحرس، ثم يقوم الصف الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى قائما ويركع ويسجد الصف الأول الذي كان حارسا، هكذا يتداولون الحراسة في الصلاة حتى تنقضي. فصلىها صلاة خوف وصلاة جماعة وكانوا معذورين في جهاد، فما هو بالله عليكم، ما هو عذر المخزنين أمام الله الذين يضيعون صلاة العصر؟ إذا لقوا الله تبارك وتعالى قطع صلاة، ثم يأتيه الموت وهو مخزن، مات بعضهم وهو مخزن ولم يصلي صلاة العصر، يلقى الله تبارك وتعالى مخزنا تاركا للصلاة، الصلاة التي قال الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هي صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام في بني قريظة: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأقسم الله بها على قول أحد المفسرين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تواصل بالحق وتواصل بالصبر. الذي يترك صلاة العصر على خطر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي الدرداء: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، محبوط عمل، محبوط عمل الذي يترك صلاة العصر، بل كأنه خسر أهله وماله. لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر، جاءت جائحة أخذت البيت والأهل والمال. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، لا أنا ما يتدبر هذه الأحاديث. نسأل الله العافية والسلامة. صلاة العصر من أسباب دخول الجنة والوقاية من النار، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى الفرقين دخل الجنة، صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن اجتمع بهما برد الليل وبرد النهار. لماذا خص صلاة العصر والفجر؟ لأنها أكثر الصلوات على المنافقين، فمن حافظ عليهما فما سواهما أحفظ، ومن ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع. هذا هو الغالب على الناس، الذي تراه في المسجد في صلاة الفجر وفي صلاة العصر اعلم أنه يصلي بقية الصلوات، والذي يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العصر اعلم أنه يضيع سائر الصلوات. ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، وأيضا هما وقاية من النار. هاتان الصلاتان صلاة الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة، وهما وقاية من النار، لأن من المسلمين من يدخل النار ثم يخرج منها، يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة، كما هو معلوم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير. فهذا الذي يحافظ على هذه الصلاتين يدخل الجنة دخولا أوليا بإذن الله، ما يدخل النار ثم يرجع الجنة. لما روى الإمام مسلم من حديث رؤية بن عمارة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. معنى الحديث: من صلى صلاة الفجر والعصر لن يدخل النار، وفي المقابل يدخل الجنة، لحديث أبي موسى المتقدم. وهاتان الصلاتان من أسباب رؤية المولى جل وعلا والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المفسرون الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله، بل فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. لما روى الإمام مسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، هنا الشاهد، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، صلاة الفجر وصلاة العصر. استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المؤمنون كلهم يرون ربهم تبارك وتعالى، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ونفى الرؤية الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لكن الذين يحافظون على صلاة الفجر والعصر هم أشد وأكثر رؤية لمولاهم جل وعلا في الجنة. فالصلاة الصلاة يا عباد الله، وإياكم والتهاون بها. فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث أمين ومعاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله وذمة رسوله الذي يترك الصلاة. ومن حافظ على الصلاة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جندب، وجاء خارج مسلم من حديث جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، برواية: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. هاتان الصلاتان الفجر والعصر يجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا لفضلهما وزيادة شرفهما، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم في الفجر وهم يصلون وتركناهم في العصر وهم يصلون. وحال كثير من المسلمين اليوم تأتيهم الملائكة في الفجر وهم نائمون، وتأتيهم في صلاة العصر وهم مخزنون، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ترى في المجلس الواحد 50 أو 20 أو 30 يؤذن لصلاة العصر، الله أكبر حي على الصلاة، ما يقوم إلا 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو الإمام والمؤذن. ثم نقول لماذا هذه الفتن نزلت فينا، ولماذا هذه المصائب، ولماذا تسلط علينا الأعداء بسبب ذنوبنا يا عباد الله؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو حسبنا لكل شيء ما ترك على وجه الأرض من أحد، ويعفو عن كثير. فالذي يترك الصلاة على خطر عظيم، ذهب كثير من أهل العلم إلى كفر تارك الصلاة، لما روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند الإمام الترمذي من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عمر الفاروق رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، كانوا يرون تارك الصلاة كافر. إذا كان تارك الصلاة كافرا لا يجوز مؤاكلته ولا مجالسته، ولا يجوز تزويجه، ولا يجوز للمسلمة أن تبقى معه، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وغير ذلك من الأحكام. هذا في الدنيا، وفي الآخرة أولا في القبر تأتي الصلاة دافع عن صاحبها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره وإنه لا يسمع خفق نعاله إذا ولوا مدبرين، فإن كان مسلما كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصيام عن يساره، وأعمال البر عند قدميه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل من قبل، أي لا يؤتى من جهته، اذهبوا تدافع عنك الصلاة في قبرك، وينور لك في قبرك كالقمر ليلة البدر، ويوسع مد البصر، الصلاة نور، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نور، نور للعبد في الدنيا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وفي القبر وعلى الصراط وفي القلب الصلاة نور. فإذا كان العبد كافرا يؤتى من قبل رأسه فلا يجد صلاة، ومن قبل يمينه فلا يوجد صيام، ومن قبل يساره فلا يوجد زكاة، ومن قبل رجليه فلا توجد أعمال بر، فيفتح له باب إلى النار ويعد في قبره الحديث. فالصلاة يا عباد الله تركها خطر عظيم. قال الله في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي عذابا عظيما، وقيل واد في جهنم، نهر في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره، لمن اتبع الشهوات وأضاع الصلوات، شهوة النوم في صلاة الفجر، وشهوة المكاسب في صلاة الظهر، وشهوة القات في صلاة العصر، وشهوة المسلسلات في صلاة المغرب والعشاء، واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. وكلنا نحن صورة المعهد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. فويل للمصلين، هؤلاء قد صلوا، كيف الذين لا يصلون؟ ويل لهؤلاء المتهاونين بالصلاة، فكيف بقطاع الصلاة؟ فوين المصلين الذين يتهاونون فيها في أوقاتها، يقدم يؤخر يتخلف عن الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركع أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هؤلاء لهم ويل، أي عذاب عظيم، ويل للمصلين. ويدخل تحت ذلك الذي يخل بشروطها ويخل بأركانها وينكرها، هذا ويل له. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم الصلاة التي هي عماد الدين. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يصلي 60 سنة لا تقبل منه صلاة لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها. يعني متهاون، ينكرها، لا يقيم شروطها وأركانها، لا يصليها بوقتها، يجمع بغير عذر، هذا ويل له. وكلنا يحفظ أيضا قوله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين. المؤمنون يتساءلون عن المجرمين، من هم هؤلاء المجرمون؟ قطاع الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما هو سبب دخولكم سقر؟ وما أدرك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ما هو سبب دخولكم النار؟ ذكروا جملة من الذنوب ابتدأها ترك الصلاة: لم نكن من المصلين. عجبا لبعض الناس يقرأ هذه الآية ويحفظها وتراه متهاونا بالصلاة. ما هي الغفلة هذه التي طرأت على قلوب كثير من الناس؟ مرض خطير جدا بسبب الذنوب والمعاصي، الناس يموتون من حوله وهو لا يبالي، وكأن الأمر لا يعني. الموت يحوم حولك يا تارك الصلاة، الموت يحوم حولك اليوم عند جارك، وغدا عندك. كان السلف الصالح إذا مات الميت ما يدرون من أولياء الميت من كثرة الباكين، ما يدرون من يعزون. الآن ترى الضاحك والمازح والذي يتعاطى الدخان والذي يأكل القات في المقبرة، والميت يدفن، بل بعضهم ما صلى الصلاة، ما صلى إلا مجادرة، جاء مجادرة مع أولياء الميت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشتركون، ما ينفعك هذا، وإنما ينفعك عملك الصالح. فاتقوا الله يا عباد الله، كثر قطاع الصلاة. المساجد تشكو من قلة المصلين. قال بعض اليهود وصدق وهو كذوب لأحد المسلمين: لن تنتصروا علينا حتى تمتلئ مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة. وهذا هو الواقع، إذا رجع الناس إلى دينهم وملأوا مساجدهم ووحدوا ربهم وحافظوا على صلاتهم، هنا أبشر بالنصر. لماذا انتصر الصحابة وهم قلة؟ لماذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر وهم ما خرجوا لقتال غير مستعدين؟ انتصروا بالإيمان والتوحيد والمحافظة على الصلوات والدعاء، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يراسل ملوك النصارى: ملوك كسرى وقيصر، أسلموا تسلموا، وإلا فادفعوا الجزية، وإلا فاعلموا أننا سناتيكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. من يستطيع الآن أن يصل هذه الرسالة إلى رئيس أمريكا دمرها الله؟ ما يستطيع أحد، خائف، كل واحد خائف على نفسه وعلى ملكه وعلى جاهه. نسأل الله العافية. ذنوب المسلمين أحاطت بهم حتى صاروا شذر مدر، وقلدوهم وأخذوا أنظمتهم وقوانينهم، فتحكموا فيهم وساروا لعبة بأيديهم. يجب علينا أن نكون صفا واحدا أمام أعداء الله من اليهود والنصارى إننا لن ننتصر على اليهود والنصارى، لن نحرر فلسطين إلا بتوحيد الله وبإقامة الصلاة والوحدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبإقامة الصلاة. كما سمعتم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في أرض المعركة والمشركون متربصون لهم، فاتتهم الفرصة في صلاة الظهر لم يغيروا عليهم، فقالوا ستأتيهم صلاة في العصر هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم. فنزل جبريل عليه السلام بالوحي ونزل بآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا وليصلوا معك إلى آخر الآية، فصلوا صلاة خوف، فما استطاع الكفار أن يتقدموا شبرا واحدا. فالله الله يا عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وآخر عرى الإسلام نقضا كما عند الإمام ابن حبان. وبه نختم إن شاء الله حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أي أحكامه وحدوده وأوامره، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. نسأل الله العظيم رب العزيز الكريم أن يثبتنا عليها وأن يبعثنا عليها وأن يجعلها قرة أعيننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بأعوانهم المنافقين، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ضمد جرحاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.